بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من النصوص الحديثية الرباعية الواردة الدالة على حرمة الغيبة ما في تحف العقول في قصارى كلمات أو في قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، وقال عليه السلام لرجل اغتاب عنده رجلا: يا هذا كف عن الغيبة فإنها إدام كلاب النار. إدام كلاب النار، الإدام يعني هو طعام، يعني نحو من الطعام، وهو هذا الحديث مرسل. يعني لا، احنا ممكن بعدين بالحديث بالوسط نطلع للمتن الاصلي، متن هو اهم بمشاهد. الله يساعدكم عليها. ما رواه الصدوق، اول رواية اليوم هذه الصفحة الثانية من بسم الله الرحمن الرحيم. ما رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه، قال: روى إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إلى أن قال سلام الله عليه: وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة. وإسماعيل بن الفاضل ابن يعقوب ابن الفاضل ابن عبد الله ابن الفاضل ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب ثقة من أهل البصرة كما ذكر الشيخ رحمه الله في الأبواب، وثابت بن دينار وهو ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي، واسم أبي صفية دينار. تقدم احنا حديث عن أبي حمزة، نختصر القول فيه: هو مولى كوفي ثقة لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسن عليهم السلام وروى عنهم، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه. ذكر ذلك النجاشي رحمه الله. إذا نحن أمام شخصية، يعني راح يصير الرواية طريق إلها. نعم، يبقى طريق الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل، هذا لا بأس أن واحد راجع، ربما أصلا الرواية هي صحيحة، إحنا يكفينا منها هذا، لأن إحنا كما ذكرنا لسنا بصدد التفصيل في البحث والتدقيق في البحث الرجالي، نشير إلى بعض الجهات. وهذه الرواية دلالتها تامة، لاحظتم عندما يعبر يقول: وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة. ظاهر من عدم يبين حق الله، يبين حق الله عز وجل، الظاهر منها أنه هذا الأمر ينافي حق الله عز وجل، فالبناء على أنه هذا جائز يحتاج لدليل، يعني هذا دلالة على الحرمة مثل دلالة النهي عن الحرمة. ومنها حديث المناهي الوارد في الفقيه أيضا. روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة إلى أن قال صلى الله عليه وآله ونهى عن الغيبة والاستماع إليها أو إلى أن قال أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى إلى أن قال ونهى يعني قال أمير المؤمنين مو إلى أن قال صلى الله عليه وآله أو هي رواية عن أمير المؤمنين هي بيها أنه قال على أي حال واضح أنه هما نفس واحدة صلوات الله عليهما يعني بالنتيجة هو الرواية عن أمير المؤمنين هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغيبة والاستماع إليها وربما هذا المضمون أيضا تقدم في بعض الروايات السابقة شعيب بن واقد ذكره الصدوق وقال وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن فلان عن حمزة بن محمد وإلى آخره السند نفسه هو اللي ذكره صريحا في غير الفقيه احنا ذكرناه سابقا ذكرناه لعله عن الخصال أو عن علل الشرائع نعم المهم أن هناك إشكال في شعيب السيد الخوي رحمه الله أصلا من يجي لهذا الطريق يقول الطريق ضعيف وحمزة بن محمد لم يوثق عبد العزيز بن محمد مجهول وحتى شعيب بن واقد لم يذكر في كتب الرجال وهذا من العاجب أنه أشخاص يعتمد عليهم الشيخ يذكرهم ليس فقط في أحد كتبه وإنما في أهم كتبه وفي عدد من كتبه في الفقيه اللي هو يقول هذا اللي هو حجة بيني وبين الله أنا أثبته ثم يتبين أنهم مجاهيل وأنهم كذا هذا العجب احنا سبق أن أشرنا يعني لما يرفعه فيما سبق قلنا أنه أهم الكتب الرجالية التي عندنا هي كتب النجاشي والكشي والشيخ رحمه الله وربما المفيد أيضا عند بعض الأشياء مهمة في الرجال قد نستفيد من بعض التوثيقات المحدودة يعني ما تصدى بشكل كامل وهؤلاء كلهم هم لم يكونوا يعني قد عاشوا الوسط الروائي القمي الحديثي القمي احنا ما وصلنا كتاب رجالي قمي يعني لو كنا احنا عندنا مثلا هاي قضية نوادر الحكمة كذا استفدنا من عند بعض الأشياء ولكن مثلا لو كان هنالك توثيقات ابن الوليد اللي هو كان الشيخ الصدوق يعتمد عليها هاي لو كانت قد وصلتنا ملأت لنا ثغرة هامة في علم الرجال لأن هي عادة تكون ناظرة إلى القمي إلى الرجال القمي فإحنا من نجي نشوف أنه الشيخ الصدوق يعتمد على كم واحد وهؤلاء مثلا أصلا مجاهيل لم ينص عليهم لم يذكروا كذا هذا الأمر في الحقيقة هذا يعني يعبر عن بعض الفراغات في علم الرجال لأنه لم تصلنا بعض التوثيقات مو يضعوا في وحن الرواية مثل ما كانوا مروية عن شخص نكرة كون لم يذكر في علم الرجال ما يساوي كون نكرة وإنما هذا واضح من الشيخ الصدوق يعتمد على رواياته بهذا الشكل والشيخ الصدوق هو من المدرسة القمية المعروفة بتشددها الرجالي فهذا يصير بنظرتنا إلى قريب الوثاقة قريب الوثاقة طبعا ما نقدر نجزم تدرون أنظار كذا ملاحظات هذا موجود يعني مو مثل ما يصير شهادة بالوثاقة قطعا ولكن يصير قريب الوثاقة مو ننظر إلى نظرة يعني مثلا تطي درجة احتمالية في وثاقتين تطي درجة مثلا 90% أنه هذا ثقة 80% أنه هذا ثقة مو تطي درجة من كان واحد نكرة يقول هذا من يدري ربما 10% ولا هذا لو كان هو له شأن وله أهمية لماذا لم يذكروه هذا إذن يصير احتمالية وثاقته جدا ضعيف الأمر ليس كذلك على أي حال فإحنا خلينا نقول الدرجة الاحتمالية في تحقيق الوثوق بمجموع النصوص أو لعله التواتر. الدرجة الاحتمالية في هذا الحديث ليست بالدرجة الضئيلة القليلة، بل هي درجة معتد بها مهمة. يبقى تقول وحدة تقدر تعتمد عليه يصير حجة؟ لا، إنصافا ما نقدر نقول حجة وحدة، لكن يصير ضمن مجموعة هو قريب الصدور، مو ننظر إلى أنه بعيد الصدور. هذا النقطة لعلي ذكرتها سابقا. المهم عندنا حديث أيضا عن الحسين بن زيد، قال فيه النجاشي: الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام أبو عبد الله يلقب ذا الدمعة، كان أبو عبد الله عليه السلام تبناه ورباه وزوجه ببنت العرقط. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام ولم يذكر له توثيق. فد واحد الإمام متبنيه ومربيه وراح يصير اجتماعيا محسوب على الإمام جدا، هو من أقارب الإمام، ولم يظهر من الإمام أي موقف سلبي ضده، غايته لم ينص على توثيقه. عادة المجتمع آنذاك كان يتعامل معه كثقة، خصوصا من يكون صاحب رواية. مرة واحد ما عنده رواية، صدفة رواية واحد روايتين، من يكون صاحب رواية في المقتضي لبيان حاله يصير قوي، فيبدو أنه هو دائر حالة بين مفروغيتين، إما مفروغية عن عدم الوثاقة فيترك، وإما مفروغية عن الوثاقة فلا يصرح بذلك، أنه لشأنه ما يحتاج أنه هذا واحد ينص عليه. غايته هو ما عنده كتب النجاشي، هم ما ذكر مثلا، ما ذكر توثيقه. على أي حال هذه الأمور بعد الآن من تنظرون إلى بعض الأشخاص مثلا المقربين للمرجع، عادة ما يكون موثوق، أو يصير عندنا درجة عالية من الاحتمال لوثاقته على أقل التقادير. من فلان مثل معلى ابن خنيس يكون مولى للإمام عليه السلام، وهو يتعامل وياه ويعتمد عليه، عند بعض النصوص أنه هو كان من يعتمد عليهم في إدارة بعض الأمور الشخصية للإمام عليه السلام، يكلفه كذا يبعثه. على أي حال هذا هكذا أشخاص يصيرون جدا قريبين من الوثاقة. صحيح إحنا ما عندنا حجة باليد نقف بها وحدها بين يدي الله فندافع عن أنفسنا إذا وردنا مضمون منحصر به، معكم مو بسهولة واحد يقدر يبني تماما، ولكن يقرب جدا هذا الآن. ايمو تدرون هم نفس المشهد هذا يأيد احسنته، بس هذا هو مقاتل الطالبين، هو صاحب ضعيف، احنا شو نسوي مثلا؟ احنا عندنا مشكله من هالناحيه، والا هذا احسنته هم يكون مؤيد وكذا. يعني هذا لو عنده قبر الان، لعله قبره معروف ما ادري موجود، اي يمكن احنا كنا نتخذ مزار ونتقرب الى ابائه بزيارته وكذا، يعني يصيرون مورد احترام. على أي حال فالرواية من حيث الدقة السندية ليست بحجة، وإن كانت دلالتها واضحة جدا. نعم، لأنه يقول ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ومنها ما في الفقيه أيضا، وروى يونس بن فضيان عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أعبد الناس من أقام الفرائض، وأحق الناس بالذنب السفيه المغتاب. المهم احنا ساعة هذه قضية الاشتهار بالعبادة ريبة، هو هذا من المفاهيم المهمة جدا. بس هذا مو محل بحثنا الآن، وإن كان هو محل اهتمامنا المفروض يكون. المهم محل بحثنا الآن، أحق الناس بالذنب السفيه المغتاب، فهذا التعبير يدل على الحرمة حسب الله. ولكن المشكلة في يونس نفسه ابن غبيان. قال النجاشي رحمه الله في حقه يونس بن غبيان مولى ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط، يعني كل شيء يبدو أنه هو لا يرتضي يعني كتبه، فالضعف موجود من هذه الناحية. بعد ما لاحظنا طريق الصدوق إلى يونس، ومنها ما روي في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام في تحف العقول: يا علي احذر الغيبة والنميمة، فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. وهذا الحديث أيضا دلالة تامة، وإن كان مرسلا. ومنها ما في تحف العقول في قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، وقال عليه السلام لرجل اغتاب عنده رجلا: يا هذا كف عن الغيبة فإنها إدام كلاب النار. هذا الحديث أيضا في تحف العقول، فهو كسابقه مرسل، وأيضا دلالته تامة جدا واضحة. ومنها ما ورد في روضة الوعظ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، نعوذ بالله. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير. هذا الحديث مرسل، دلالته أيضا واضحة، وإن كانت دلالته على الحرمة واضحة، وإن كان فيه غرابة عن بقية الأحاديث، لأنه يتحدث عن الخلود وكذا، تحدث عن أشياء من هذا القبيل ما لا خبر.
يعني
هذا الصدوق
في المجال،
نعم، مسلم نفس هذا الحديث. نفس الحديث. نفس الحديث. بس احنا ما ذكرناه سابقا، ما ذكر مره اذا هذا شيء يصير اهم بعض، فهو لعله اصلا روضة الواعظين مختصر ما اخذ منها لعله، بس لازم نشوف سنده.
بس هو من الفريق مثل الفرق.
نعم.
لما ليس فيه عبر عن الاختيار.
لا، من اغتاب مؤمنا بما فيه، عفوا هيك ورد في الرواية، من اغتاب مؤمنا بما فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب، وعدنا ومن اغتاب مؤمنا بما ليس، يعني اثنينات المذكورات. احنا محل الشاهد بما فيه، ذاك راح يصير اوسع، يشمل البهتان، يعني راح يشمل البهتان،
يعني يصير غيبة على المعنى اللي
قد، يعني الاستعمال هو يدل على انه يعني راح يثبت لنا مفهوم، يعني يثبت لنا وضع، فما يثبت وضع، هذا غايته استعمل وخلى قرينة.
هو الامام قال، يعني الامام اطلق هذا المعنى.
هي احنا ما اشكالنا انه القائل منه هو، حتى نقول امام لو مو امام، اشكالنا ان الاستعمال ما يحقق اصطلاح، ما يحقق وضع، الاستعمال ما يكشف عن الوضع، استعمال عام من الحقيقة والمجاز. فهو كون استعمل هنا مو معنى ومعنى الغيبة التسع، لأنه استعمل مرة واحدة معنى الغيبة التسع، وإلا بناء على ذلك
هو يحجلنا الغيبة، يعني الإمام
هو كان بصدد أن يعرفها.
لا مو بصدد، بس إحنا من نجي نعرف مفهوم، نجيب كلام أهل البيت
صلوات
نستدل
الله
به على هذا المعنى.
نعم.
فهو يعني في مقام، حتى مثلا كثير من الأحاديث اللي مال الشعائر والجزاء يحدث، يعني مثال كمثال يقول حده كذا حده كذا، هذاك في مقام الحد. أما هنا هو إحنا نستشف نستبر.
مولانا استعمال، ورجعنا إلى نفس القضية، هذه قواعد مؤسسة في الأصول مرة عليكم، ولعلهم درسها أنت أصلا تدري بها زين. استعمال مو عم من الحقيقة،
ما جاء يقول الاستعمال هو يثبت
كشين اللي يثبت.
لا احنا يعني من نجي هذا نجعله مؤيد، نجعله على انه هو يساعدنا في فهم أو في تعديل
رايته يصير مؤيد. إذا عدنا دليل معاكس إلى الصريح هذا ما يقف أمامه.
واضح حس ما جاء نذكر أو نخالف على أنه الاستعمال.
أحسنتم. فإذا نبقينا متفقنا يعني أن الاستعمال أعم. بعد ما نقدر هذا نأخذ نغير من عنده معنى الغيبة. وإن شاء الله من نجي نبحث حدود الغيبة تماما الشرعية، لأن إحنا لحد الآن ما بحثنا في هذا المطلب. هذا إن شاء الله هم نأخذها بنظر الاعتبار. ذكرون في خاف الإنسان إن شاء الله هم نستفيد من هذا. على أي حال، وفيه أيضا في تحف العقول قال الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين. هي ممكن قرى بئس العبد عبدا موجين؟ شو مكتوب ما مكتوب بها؟ أنا لعله خطأ بالنسخ، مفروض هكذا. بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطرد أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. هذا الحديث رغم أنه أيضا هو ضعيف بالإرسال كغيره من روايات تحف العقول، ولكن كما تعلمون في المرة بحثنا عن تحف العقول مفصلا، أصلا كان فيه عبارة ربما تشي بأنه الروايات مأخوذة من الثقات، ولكن احنا ما صار عندنا وضوح أنه هو نفس الحراني هو ثقة، رغم أن هناك ثناء عليه وهو من أقدم الكتب، فبقي في النفس شيء يساورنا شك في أنه قد لا يكون حجة، وإن كان هو قريب من الحجية كتاب تحف العقول. في وقت أن بحث مفصل عن تحف العقول. على أي حال، فإذا كاشفية هذه الروايات في تحف العقول أيضا ليست بالأمر الهين، أيضا ننظر لها بأن بها كاشفية عالية. وهذا الحديث مع قوة دلالته يصلح أن يكون من الأحاديث التفسيرية للآية الرابعة من الأدلة القرآنية، وهي آية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قلنا أنه ينبغي أن نذكر بعض النصوص، ذكرنا بعض النصوص، بقيت بعض النصوص لم نذكرها، ذكرها بعض الأعزاء. وأيضا هذا الحديث أيضا ينبغي أن يلحق معها حتى تكتمل يعني صورة النصوص في الآية، المفروض هو منهجيا يكون هناك. وقال فيه أيضا، قال الصادق عليه السلام في تحف العقول: من لقي الناس بوجه وعابهم بوجه جاء يوم القيامة وله لسان من نار. هذا أيضا يدل على حرمة الغيبة، ولكن الموضوع الذي أخذ هنا ليس مجرد أنه عاب الناس، وإنما الصورة أكثر يعني بشاعة من مجرد الغيبة، لأنه الصورة كأنه الإنسان يكون ذا وجهين ذا لسانين، حتى الحديث السابق كذلك، يعني هو يتعامل مع هذا الشخص الذي يغتاب بمثلا مجاملة عالية، ولكن هو يغتاب. هذه الحالة هي قبيحة جدا، قبيحة جدا. المفروض الإنسان إذا هو ما راضي عن شخص على الأقل هو ما يظهر له الرضا، سمو إلا يظهر له الغضب ولا يظهر له الانزعاج، على الأقل ما يظهر له الرضا. أما هذه الحالة اللي بها درجة من الضعة عالية، وهي أنه هو يتملق الإنسان في وجهه ويطعن به في غيبته، التجديد والتغليظ بالقول اجى على الصورة المركبة، لا بأس. وأيضا يدل على أنه الغيبة بحد نفسها مبغوضة، وإلا ليش هو صار هذا ضمن المجموع؟ وواضح أنه كل واحد من هذين الأمرين، وبالأخص هو هاي الحيثية السلبية، هي مو مجرد مجاملة الناس، الحيثية السلبية في هذه الصورة الأكثر هي أنه يطعن فيه في غيبته، أنه ينال منه في غيبته، فهي لا ليست بعيدة عن الدلالة عن حرمة الغيبة، ولكن مو مباشرة دالة على حرمة الغيبة. وقال فيه أيضا: يعني في تحف العقول. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين، أو ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين، فنزهوا أسماعكم عن استماع الغيبة، فإن القائل والمستمع لها شريكان في الإثم. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الغيبة أدام كلاب النار، من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه. نعوذ بالله. وقعا هذا يعني فيها معالم تربوية عظيمة هذه الرواية، وهي أيضا دلالتها واضحة على الحرمة، وفيها يعني تأكيد على بعض المناشئ أو تحذير من المناشئ التي تقود إلى الغيبة. يعني هذا الاهتمام بعيوب الناس والتشاغل بالإنسان، يتشاغل بعيب نفسه، بعد هو ما يهتم أن يعاقب الآخرون ماذا فعلوا ماذا قالوا ماذا تصرفوا إلى آخره. وأيضا المشاركة في الغيبة، يعني المجلس الغيبة، لأنه هو لو لم يجد أحدا يستمع إليه، هذا المغتاب هو لم يكن ليختار، لو وجد أذنا صاغية فهو الأذن أيضا مدانة، فكأنه هنالك اهتمام بالغ. من واحد يقرأ الحديث كله يشوف أنه هناك اهتمام بالغ لدى المعصومين صلوات الله عليهم بأن يخلصوا الناس من وبال الغيبة، لأنه ما يتحدثون فقط عن الحرمة، وإنما حتى عن المقارنات وعن المناشئ والدوافع. نعم. وقال أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى: يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من أذى. فرجل معلق من تابوت من جمر، ورجل يجز أمعاءه أو يجز أمعاءه، لابد تجز أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء ولا وفاء. ثم يقال الذي يجز أمعاءه ما باء، ثم يقال للذي نعم لعله، أو ثم يقول الذي يجز أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. ثم يقال للذي يسيل فوه، هذه أي كلامكم أنه ذيك السابق أيضا للذي، أحسنتم. ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يحاكي ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها. ثم يقال للذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة. نعم.
لكن الأبعد يعني يشير إلى نفسه. ما بال الأبعد يعني ما بال أنت يعني بس هو ما يقول بالغيبة. إيه هذا التوقع حسيب.
لعله.
حتى عند بعض سالمون.
بلي.
تعيس الأبعد يعني على الشيطان.
بلي يعني هو واضح أنه كناية، بس هو أنه عن نفسه أو لا، أنه هناك سؤال مثلا بين أهل النار أنفسهم يتحدثون عن هؤلاء، وربما هؤلاء هم فيما بينهم أيضا أحدهم يؤذي الآخر. احنا دائما نأمل بالجنة، فربما نلتفت إلى بعض نعيمها رجاء من الله عز وجل، فنستحضر أنه المؤمنين يكونون مثلا حداث الحسين، يرون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة، يكونون ممن يجاور إبراهيم، يكونون ممن يجاور أمير المؤمنين، ومثلا هم وأزواجهم على الأرائك يحمرون، ينقلب إلى أهله مسرورا. هذه المعاني اللي يدل على أن من نعيم الجنة هو التنعم بأهلها، يعني هم فيما بين بعضهم مجموعة لهم لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس. عندنا هذا في خطبة الحسين عليه السلام، وعنده هذا في المضمون هواي رفيع. يبدو أنه القضية بالنسبة لأهل النار يوجد حالة معاكسة تماما، وهو ربما هو هذا شأن الجنة والنار. أهل النار يبدو أن بعضهم يكون سببا في إيذاء الآخر وفي عذاب الآخر، ولعنة الله على الآخرين الذين بزوا الأولين من أهل التابوت، لعنة الله عليهم، لعنة الله على أعداء فاطمة الزهراء، لأن هؤلاء يبدو أنهم من أهم، بل هم أهم أسباب عذاب أهل النار بالنار، لأنه أسوأ مكان الدرك الأسفل، بل هو أسوأ من أسوأ ما في الدرك الأسفل من النار هم أهل التابوت الذين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلعنهم وبالبراءة منهم، والحمد لله رب العالمين. الأحاديث في حرمة الغيبة كثيرة بل متواترة، وبلغنا إلى حد التواتر لحد الآن. بعد الإنسان بعد أن يلتفت إلى هذه القراءة، ربما من لا يلتفت يبقى عنده شيء من التردد الغموض، يعني هذا شيء منطقي، أما بعد أن يلتفت إلى هذه الخصوصيات يصل إلى أنه هناك تواتر في حرمة الغيبة في الأحاديث، وهذا يكفينا أصلا ما ذكرناه، يكفينا. لا بأس الاستزادة إذا أردتم، إذا بعضكم مثلا عنا له شيء من الأحاديث مفيد، إحنا بالنتيجة هي البركة الأولى بعد القرآن بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات الله عليهم، والباقي كله يعني هو فضل، إلا أن يكون هو تفقها في كلماتهم صلوات الله عليهم. ولكن هذا الذي وصلنا إليه هو يكفينا لتحقيق التواتر، والقضية تصل إلى حد الضرورة، والحمد لله رب العالمين.